لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أروقة الوقف الذي يسلط الضوء على الأحكام الشرعية للوقف مستمدا زاده من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرحب مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق في المحكمة الكبرى بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله شيخ عبد الرزاق وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، حييتم جميعا.
نعم شيخنا الكريم، لو تحدثنا هنا بداية عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الواقف.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. الواقف الحقيقة له أحكام كثيرة والعلماء يجعلون من أعلاها ومن أهمها مسألة شروط الواقف نفسه.
نعم،
ما هي الشروط التي يجب أن توجد في الواقف حتى يكون وقفه وقفا شرعيا صحيحا؟
جميل.
الشرط الأول أن يكون أهلا للتبرع، وهذه يسميها الفقهاء موضوع الأهلية، ويسمونها أيضا ما يتعلق بعوارض الأهلية، شيء يعرض لأهليته فيمنعه من صحة التصرف. يعني خذ على سبيل المثال موضوع العقل، والعقل ينطوي على أشياء متعددة، منها موضوع الصغر فهو ينافي العقل.
نعم.
ومنها موضوع أيضا الرشد فهو ينافي تمام العقل، يعني يكون صغيرا فيكون العقل قاصر جدا، لكن قد يكون بالغ أيضا لكنه غير راشد، يعني بمعنى أنه احتلم أو بلغ 15 لكنه غير راشد حتى يكون وقفه صحيحا وقد صدر من إرادة صحيحة.
سفيه يا شيخ مثلا، سفيه لا يعقل جيدا.
نعم، هذا أيضا السفه إذا كان يتعلق بالعقل وهو نوع من أيضا العتة فإنه يمنع أيضا من صحة الوقف.
جميل.
أيضا وقف المجنون هذا من باب أولى طبعا، وقف السكران، وقف الخرف، كل هذه مؤثرات عقلية تؤثر على عقل الإنسان فتؤثر على إرادته. أقلها الرشد. الرشد الحقيقة مسألة هي بين بلوغ الرشد التام وبين البلوغ، علامات البلوغ المعروفة. والذي أميل إليه أنه لا بد من وجود علامات للرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وعقد التبرع بالوقف هو في الحقيقة نوع من التصرف الذي ينبغي أن يكون فيه راشدا.
نعم شيخنا الكريم، يعني بعض الورثة لربما يتحايل لإبطال الوقف على والدهم بحجة أنه حينما كان على قيد الحياة وأوقف هذه العمارة وذلك العقار وهذا المال كان ربما معتوها أو أصابه الخرف أو غير ذلك، يعني ما هو الضابط في هذه المسألة لتحريرها؟
نعم، مرد هذه للقضاء، لأن الحقيقة المؤثرات في هذه المسألة والمحيطات بها واعتبار الزمن الذي كان فيه خريفا وكون نشوء الوقف كان في وقت جنونه أو خرفه هذا يحتاج إلى القاضي. لكن في الجملة لو ثبت أنه في غير تمام عقله أو كان خريفا فإن وقفه في هذه الحال لا يصح.
نعم شيخ، ربما هناك الآن هيئات حكومية للإشراف على الوقاف، تطبيقات كذلك معاصرة رائعة جدا فيما يتعلق بتنمية الوقف، قد يكون من غير المسلمين من سكان هذه البلاد المباركة يريد أن يوقف، هل الإسلام شرط لما يتعلق للوقف؟
نعم، الإسلام في أصح الأقوال وهو مذهب أحمد رحمه الله أنه ليس شرطا، حتى يقول في مذهب أحمد حتى لو وقف على كنيسته فكان وقفه صحيحا. وكذلك أيضا لو أن غير المسلم وقف على أمر من الأمور الخيرة، وبعضهم يقول حتى لو وقف على بعض الاحتياجات المسلمين وبعض الأيتام حتى لو كان فيها أكل وشرب، بمعنى يأكل مال غير المسلم، أيضا صح وقفه. فبالجملة الصحيح من أقوال الأئمة الأربعة هو قول أحمد رحمه الله أن الإسلام ليس شرطا في صحة الواقف. طبعا أيضا من الشروط كما تعلم موضوع الإكراه، ألا يكون مكرها ولا يكون ملجأ، وتمام الإرادة، الإرادة تتعلق بالخطأ وبالهزل، لو قال أخطأت وقفت وقد أخطأت أنا لا أريد هذا، قبل منه لأن هذا بينه وبين الله عز وجل، ليس مثل الطلاق مثلا. وكذلك أيضا لو قال أنا كنت أمزح، أنا ما أردت الطلاق أبدا، هذا يؤثر على صحة الإرادة. أيضا يدين فيما بينه وبينه، هو تبرع، والله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، هو متبرع. لكن افترض لو أنه ادعي عليه بعد وفاته أنه كان مخطئا أو كان هازلا، الأصل عدم القبول.
تقصد أخطأ فيما يتعلق بالوقف وليس الطلاق
في الوقف؟ نعم، إيه نعم. أقول هو ليس كالطلاق،
ليس كالطلاق.
الطلاق لو قال هزلت لم يقبل منه هزله،
وقع،
نقول وقع الطلاق. أما الوقف فهو تبرع، فإذا قال أخطأت أردتها كذا يعني قلت شيئا آخر، أو يقول كنت أمزح لم أكن جادا بذلك ولم أكن مريدا للوقف بتاتا، هذا معنى تمام الإرادة، تكون إرادته أن تكون إرادته تامة.
بقي شيء شيخنا في الشروط؟
نعم، من أهم الشروط أيضا أن يكون مالكا للعين، يملك هذه العين، ومن قال بوقف المنافع أن يكون مالكا لهذه المنفعة، فلا يكون مثلا واضع يد فقط لم تثبت له ملكيته، فهنا لا يصح الوقف لأن العين في هذه الحال غير مملوكة.
نعم. ما يتعلق شيخنا الكريم بحكم وقف الفضولي؟
الفضولي يقصد به الفقهاء الشخص الذي ليس له ملك ويقف ملك غيره، بخلاف المسألة الأولى الذي لا يملكه، واضع يد ليس هناك طرف آخر يملك هذا العقار. لكن بعض الناس يقول عن والدي، ترى وقفت عن والدي، وقفت عن قريبي. هذا الصحيح أنه غير واقع، لكنه لو أجازه نشأ الوقف من حين أجازه، إلا إذا قال أجزت ما قال، بدون تفاصيل، فمن حين أنشأه ذلك الفضولي الذي تلفظ عنه.
نعم. شيخ الكريم، هل ثمت علاقة بين الدين والوقف؟
نعم، قبل موضوع الدين والوقف هناك موضوع المرض، مرض الموت، الوقف في مرض الموت. من شروط الواقف ألا يكون في مرض الموت، فإن كان في مرض الموت أثر في الوقف، ليس بالضرورة أن يلغيه لكن قد ينقصه، بحيث أنه لا يقبل منه إلا في الثلث. ومرض الموت بعض العلماء يرى أنه لا يعرف إلا بعد وفاته، فحينئذ قد يكون أكثر من الثلث وقد يكون أقل، بينما لو وقفه في غير مرض موته صح منه. أما في مرض الموت فإن مات فإنه لا ينفذ من هذا الوقف إلا ما كان في حدود الثلث فقط،
استناد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير.
نعم، نهاه عن ما زاد عن الثلث ولا يزيد على ذلك، وعلى هذا إجماع العلماء.
شيخ، كان الصحابي الذي سأل لم يكن في مرض الموت وقتها، ألا يمكن أن ينسحب ذلك حتى على وقت نشاط الإنسان؟
نعم، أحسنت، هذه في الوصية فقط،
في الوصية،
الحديث الوارد في الوصية، الوصية لها أحكام مختلفة.
نعم،
نحن نتكلم على الوقف لأنه إذا وقف في مرض موته صارت وصية،
تحولت.
أما في قصة سعد بن أبي وقاص فالمقصود منها أنه أراد أن يوصي فقط، أن يوصي أن يفعل شيء فيما بعد موته، وهذا هو الفارق بين الوصية وبين الوقف.
وعلاقة الدين بالوقف شيخ؟
نعم، علاقة الدين بالوقف وثيقة، يعني وهي متعلقة بالواقف، وهو أن يكون الواقف مدينا ثم وقف. فما هو حكم وقفه في هذه الحال؟ الحقيقة ممكن أن نقول هذه المسألة فيها يعني صور متعددة. الصورة الأولى أن ينعقد الوقف قبل نشوء الدين، يعني وقف ثم ترتبت عليه الديون بعد ذلك. هنا باتفاق الوقف صحيح، وليس هناك أي محيطات أو مؤثرات في صحة وقف هذا الواقف. الصورة الثانية وهو ما يقابلها أن يكون الوقف بعد حجر القاضي عليه، كان عليه ديون، حجر عليه القاضي وأصدر صك إفلاس عليه ومنعه من التصرف، ثم قام بالوقف، فهذا أيضا باتفاق بأن الوقف لا ينفذ باتفاق واختلفوا في صحته، والأقرب أنه صحيح. وهناك فرق بين الصحة وبين النفاذ. الصحة نقول صحيح لكنه لا ينفذ إلا بعد تصفية الديون. فإذا صفيت الديون وبقي شيء للوقف قلنا ما بقي هو وقف، فهنا الآن علقناه فلم ننزله منزلته أو موقعه حتى صفيت الديون التي بين الواقف وبين الدائنين. فإن بقي شيء من الأموال نعتبر ما بقي وقفا.
جميل.
وإن استغرقت لم يكن في هذه الحال وقفا. المسألة الصورة الثالثة وهو أن يقف بعد اجتماع الديون، نشوء الديون، وقبل حجر القاضي
في المرحلة الوسط.
نعم. يعني القاضي إلى الآن ما حجر ولا أعلن إفلاسه إلى الآن، لكن عنده مثلا 1,000,000 ريال والديون التي عليه مثلا 1.5 مليون، لكن إلى الآن لم يتقدم الغرماء بالدعوة أو تقدم ولكن القاضي لم يعلن ولم يشهر إفلاسه. ففي هذه الحال في نزاع بين الفقهاء في الحقيقة. بعض الفقهاء جعلوا مسألة الوقف تعبد وقالوا لا، أن تصرفه نافذ وصحيح ويحاصل الغرماء في 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 هذه في هذا المال، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يطلق ذلك، وإنما يقال أن يعامل القاضي هذه المسألة معاملة بالسياسة الشرعية.
جميل.
والمعاملة بالسياسة الشرعية هو على سبيل المثال، طبعا أنا أفترض الآن، أن يشترط التوثيق، فإذا وثقه وكان سابقا لهذه الديون اعتبر صحته إذا وثقه. أما أن يكون عليه ديون ثم يريد أن يهرب من هذه الديون ويتملك المال ويبقي المال عنده فيقول هذا وقف لله عز وجل حتى يطرد أولئك الغرماء، وهذا غير صحيح. ومتى ما ثبت عند القاضي في جميع الأحوال أنه قصد ذلك أو أثر فيه فإن الوقف في هذه الحال لا يصح. فبالجملة إذن هذه الصور الثلاث المتعلقة بالمدين إذا وقف شيئا من أمواله.
لكن شيخ القاضي لا يمكن أن يضع يده على هذا الوقف ثم من خلاله يضع يده على هذا الوقف ثم من خلال إيراداته يسدد ديون الغرماء.
يعني هذه أيضا من السياسة الشرعية. إذا ما كان فيه إضرار بالغرماء أحيانا يكون المال كثير والمال موقوف كثير جدا والريع لا يكفي إلا بعد مثلا عشرات السنين حتى يسدد. لكن يجتهد القاضي كان في 6 أشهر سنة مثلا سنتين قابلة للانتظار، جاز له أن يتخذ هذا بالسياسة الشرعية بما لا يضر بالغرماء. فإن كان فيه ضرر عليهم وعلى بعضهم فإنه قد يستهلك الوقف لحظ الغرماء، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة.
نعم.
وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، هذا القاعدة في الجملة. وليس بالضرورة أن كل وقف يكون ملغى ولا كل دين أيضا يكون مقدم في جميع الأحوال، لكنها بهذا الترتيب وقد تكون عائدة إلى تقدير القاضي.
جميل. لازلنا وإياكم ومشاهدينا الكرام مستمرون في أروقة الوقف. فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
انطلقنا في مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف التي تشكل إحدى مبادرات وقف الشيخ سليمان الراجحي رحمه الله. فنحن مؤسسة غير ربحية متخصصة في خدمة الوقف علميا ونشره في المجتمع وخدمة القائمين عليه والمستفيدين منه، حيث تقوم رؤيتنا على أن نكون مرجعا رائدا ومتميزا في مجال تطوير الوقف وأدواته وتطبيقاته. وبهذا نسعى إلى تنمية منظومة الأوقاف من منظور شرعي ومجتمعي وتطوير أدواته والتفاعل مع التنمية والانفتاح الواعي على المعارف والتجارب، ونستند في ذلك إلى قيم عليا عمادها الأمانة والتميز والمبادرة والإبداع والموضوعية وروح الفريق والتخصص.
مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف لما انطلقت على أساس صك وقفي، فهي وقف لله تعالى أوقفها الشيخ سليمان، وعلى أساس من هذا الصك وهو الأساس القانوني استخرجت مؤسسة تجارية معنية بهذا العمل، وانطلقت المشروعات كلها من خلال هذه المؤسسة، فأصبحت مؤسسة مركز علمي متخصص في البحث العلمي في الوقف، وهذا هو الغاية الأولى لمؤسسة ساعي، ومتخصصة أيضا في تطوير الإدارة الوقفية، وهذه هي الغاية الثانية لمؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، وانطلقت أيضا لنشر ثقافة الوقف، وهذه هي الغاية الثالثة. فهذه ثلاث غايات تقوم عليها مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف: البحث العلمي في الوقف، وتطوير إدارة الوقف، ونشر ثقافة الوقف. من هنا انطلقت المؤسسة على أساس علمي، بدءا من دراسة الأوليات العلمية في الوقف. فطرحنا سؤالا: ما الأوليات العلمية التي يجب العمل عليها، وخاصة لما عمل كثير من الناس في الوقف الآن، فمن أين نبدأ؟ أجريت دراسة علمية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي كل عام تصدر نتيجة لهذه الدراسة مصفوفة علمية تدل على الأوليات العلمية في الوقف. فنختار الموضوعات الأكثر أهمية نتيجة لأنها لم تبحث من قبل، أو بحثت ولم تشبع، أو استجدت عليها أمور جديدة تحتاج إلى إعادة بحثها. ولذلك في كل سنة تطلق مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف أوليات علمية وتنشرها بين الباحثين وبين المؤسسات العلمية، وتستقطب هؤلاء الباحثين للنشر.
دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن كنا قبل الفاصل مشاهدينا الكرام قد استعرضنا أحكام الواقف في الدقائق القادمة بمشيئة الله تعالى، ومع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق في المحكمة الكبرى بالرياض وعضو مجلس الشورى سابقا، سنستعرض وإياه بمشيئة الله تعالى أحكام الموقوف. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا الكريم،
حياكم الله وبارك فيكم.
نعم. لو تكلمنا حفظكم الله عن أحكام الموقوف وأبرز ما ذكر الفقهاء في ذلك.
نعم، المقصود الفقهاء بالموقوف هو عين الوقف نفسها، مثل أن يكون بناية، أن يكون حتى سيارة، أو أي عين أخرى تكون وقفا،
أو نخيل مثلا شيخ،
أو نعم، أو مزارع أو مصانع.
نعم.
كل هذه الحقيقة تسمى أعيان لذات الوقف، وهي اللي يشار إليها بأنها من أحكام الموقوف.
جميل.
مما يطرح من الشروط كونه عينا، يعني هذا شرط عند بعض الفقهاء.
نعم.
لكن هل هو شرط صحيح؟ الأقرب أنه ليس شرطا صحيحا، بمعنى أنه قد يكون عينا وقد يكون معنا.
كيف معنى؟
معنى له قيمة، مثل الاسم التجاري مثلا، مثل منافع، ليست منافع، ليست عين. أنت استأجرتها مثلا مدة 10 سنوات، فمن يرى الوقف المؤقت يرى بأنه يوقف هذه المنافع لمدة 10 سنوات مثلا عند المالكية وغيره. نعم.
ومثل يا شيخ،
فإذا اشتراط كونه عينا ليس صحيحا، بل يجوز أن يكون منفعة، ويجوز أن يكون معنا، أي اسم، مثل الحقوق المعنوية، حقوق التأليف، الحقوق الإعلامية، حقوق البرامج، يكون له فيها حق. هي ليست عين في الحقيقة، لكنها فيها صفة المالية يجمعها أنها صفة مال.
جميل.
هذه يقابلها أموال ولها قيمة مالية، وهذه لها قيمة مالية، فرابطها أنها مال. فما كانت مالية جاز، وهذا مبني على قاعدة مهمة ستتكرر معنا كثيرا ونبه عليها الآن.
نعم.
حتى لا نكررها، وهي أن الوقف معقول المعنى. فإذا كان معقول المعنى، كل ما جاز بيعه وتناقله وتداوله وكان فيه منفعة ويمكن أن يكون منه ريع، فكل هذا مما يجوز وقفه. أما إذا كان تعبدي، وهذا مذهب بعض الفقهاء، يرى أن التعبدي أو أن صورة الوقف أو وثيقة الوقف أو صيغة الوقف تجعله تعبديا، بعضهم إذا قال مزرعة ينقله إلى مزرعة، لا ينقله إلى عمارة، إذا كان عمارة لا ينقله إلى مزرعة، تحافظ على الصورة، فهو يراعي أن يؤتى بالوقف مثل ما نأتي بالعبادات المحضة، نصلي الصلاة في وقتها وبهيئتها وبشكلها، فنأتي بالوقف بشكله وهيئته التي وقف على أساسها الواقف. هذا يسمى المعنى التعبدي. بينما المنحى الآخر للفقهاء، وهو معقول المعنى ليس تعبديا، مثل العادات ومثل المعاملات ومثل الصناعات والتجارات، تحدث فيها وتجدد ما تشاء ما دام أن هناك أصل مالي مستقر وهناك ريع لهذا الأصل المالي يمكن أن يستفاد منه في المشروعات الخيرية.
يعني شيخ الكريم، يعني بعض الأوقاف أنت تفضلت ما قلت أنها عينا، مثل الفنادق والمساكن.
نعم، الأعيان كما تفضلت، نعم، فندق، مزرعة، بيت، أي أن يكون شيء ملموس. خلاف مثلا الاسم التجاري ليس ملموسا.
صحيح.
وأحيانا الاسم التجاري هو أغلى بكثير من موجودات هذه الشركة.
صحيح. لكن نعم. السؤال مثل مركز أبحاث شيخنا الكريم، هذه الأبحاث سواء كانت في المجال الطبي أو المجال الزراعي أو غير ذلك، فائدتها للمسلمين هي بحد ذاتها ليست عينا، وإنما أبحاث ستسهم بإذن الله عز وجل في تقديم علاج رائع جدا وشافي بإذن الله.
نعم، يجوز وقف مركز الأبحاث نفسه.
نعم.
ويجوز وقف الأبحاث أيضا نفسها بحيث أن يكون ما نتج من هذه الأبحاث ومن بيعها ومن استثمارها أن يصرف في مصارف الخير، وهذا وهذا موجود. نعم.
طيب الشيخنا الكريم، إذا وقفت منافع بعض الأصول فما حكم تداول هذه الأصول؟
نعم، يعني كان معنى هذا السؤال أنك أوقفت المزرعة مثلا، أوقفت المزرعة ولها ريع.
صحيح.
طيب هل يجوز أن أوقفت المنافع عفوا مع بقاء الأصل؟ احنا قلنا وقف المنافع جائز وهذا أصح الأقوال.
صحيح.
أنا وقفت المنفعة، منفعة هذا الفندق أو هذه المزرعة، لكن المزرعة مملوكة لشخص آخر اللي هو مثلا نفس الواقف.
نعم.
ثم تملكها ورثته من بعده.
نعم.
طيب هل يبيعونها الورثة؟ الجواز نعم يبيعونها، لكن بشرط أن يكون
أن تعود للوقف،
أن تكون المنفعة باقية للوقف.
نعم.
نعم. فبعض الناس قد يتحمل هذا من باب التبرع.
نعم.
وقد يكون هناك وقف يعني مشترك في هذه الحال. بالجملة يجوز أن تتداول هذه الأصول.
جميل.
مع بقاء المنفعة موقوف.
لكن هذا يقودنا سؤال آخر شيخ الكريم، يعني بعض الأسهم، ربما البعض يعني يوقف أسهما، هذه الأسهم قد يكون هناك منحة من هذه الشركة زيادة أسهم، هذه الزيادة الجديدة هل تعود للورثة أو تعود للواقف ليستثمرها كيفما شاء، ولا تعود لأصل الوقف وبالتالي ينتفع من الفقراء والمساكين؟
نعم، مما يشرع أيضا وقف الأسهم.
نعم.
ووقف كل هذه هي طبعا الأسهم في الغالب تمثل أصول مالية.
صحيح.
أيا كانت هذه الأصول.
نعم.
والمنحة تتبع الأصل. المنحة تتبع الأصل فيها، لو كان هناك منح فهي تابعة للأصل، ولا فرق عندي بين أن يكون المتملك لهذه الأسهم وقفا أو أن يكون فردا. ما شرع وجاز في منح الأسهم للأفراد جاز وشرع للأوقاف.
نعم. البعض يقول هذا أوقف 1000 سهم فقط، يعني ما زاد، هذا يعود للورثة
يعني. نعم، هذا يحتاج إلى تكييف، ولعلنا إن شاء الله في النوازل
بإذن الله
نتعرض لموضوع التكييف، هل تكون ريع فيتصرف فيها أو تكون أصل فتبقى في حكم الأصل، لعلنا إن شاء الله نعرج عليها عند الحديث في النوازل.
إذن كنا وإياكم مشاهدينا الكرام مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى سابقا والقاضي بالمحكمة الكبرى سابقا، مستعرضين أحكام الواقف وكذلك جزءا من أحكام الموقوف، على أمل إن شاء الله باستكمال أحكام الموقوف في الحلقة القادمة. نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي، ومطفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي، ووقفت اليوم لخير غدي، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب، وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.